ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في ملفات سودانية من دبنجا. الحقيقة يعني المجتمع السوداني، مكونات المجتمع السوداني بأحزابهم وتنظيماتهم وأقوالهم السياسية احتشدوا احتشاد ضخم جدا في مدينة باريس، وذلك معلوم بالضرورة ما هي الأسباب والدواعي التي جعلتهم يأتمروا ويلتقوا مثل هذا اللقاء الضخم. نحن تحينا هذه الفرصة الجميلة والتقينا بالأخ محمد داود محمد، المنسق العام لحركة كوش النوبية السودانية. أستاذ محمد داود، أهلا ومرحب بك في ملفات سودانية.
مرحب بك وأهلا وسهلا، وشاكر لك استضافتي في برنامجك.
في السودان كل مرة يعني مناطق الهامش هي الأكثر يعني تأثيرا وهي الأكثر تأثرا، ومناطق الحضارة السودانية القديمة هي الآن مستهدفة من قبل الخرطوم، من قبل الحكومة السودانية. ويمكن الآن للناس لما نتكلم عن الأزمة السودانية أنه هنالك استهداف لهويات واستهداف لقوميات كثيرة جدا. في البداية نرجو أن نتعرف على حجم المأساة.
شاكر لك. في الحقيقة ده سؤال مهم جدا جدا. الهامش السوداني ما بقى هامش إلا لأخطاء ارتكبتها الحكومات منذ عشية الاستغلال إلى الآن، وبقول عشية الاستغلال مش ما بعد الاستغلال، لأنه عشية الاستغلال كانت كونت حكومة بتاعت كونفدرالية مع بريطانيا تمهد للاستغلال، والتنمية والنشاط السياسي والثقافي والتعليمي اتركز في المركز، وهذا يعني بقى سنة بتتبع كل الحكومات إلى أن وصل الحال إلى ما نحن فيه الآن. بالنسبة للمنطقة النوبية الكوشية النوبية في شمال السودان، هي طبعا بكل تأكيد زي ما أنت قلت مهد الحضارات، وكإنسان سوداني نوبي عايش في المنطقة هو أصبح مستهدف من كل النواحي، استهداف يعني يستهدف هويته، يستهدف أرضه، يستهدف إقامته في الأرض النوبية السودانية التي ظل يتوارثها أبا عن جد منذ آلاف السنين. الهدف ده هو يعني ليس بالسدود وحدها، وإنما السدود هي الطامة الكبرى، لأنه نحن نعلم جميعا أن السد العالي الذي بناه عبد الناصر في مصر أغرق كل النوبة في الجانب الجغرافي المصري، وأغرق كل محافظة وادي حلفة. والآن الحكومة تخطط وتصر ولا تريد أن تعلن أنها استجابت لرغبات الجماهير الأكيدة التي أجمع عليها سكان المنطقة برفضهم للسدود وتقديمهم للحجج الدامغة، ولكنها من حين لآخر تصهر سوء نيتها. هذان السدان في دال وكجبار. أولا سدال سوف يغرق المنطقة منذ ما من لدن نهايات بحيرة النوبة جنوب وادي حلفة في دال إلى بدايات منطقة المحس، وسد كجبار سيغرق المنطقة من بدايات منطقة المحس إلى نهايات المنطقة النوبية نحو أواسط دنقلة، وبذلك تكون ما تبقى من المنطقة النوبية قد غرق تماما، وأجبر المواطن النوبي أو تم تهجيره قسرا إلى مناطق حتى الآن مجهولة. نحن نعلم أن المنطقة النوبية منطقة ساحل نيلي ضيق، فإذا بني أي سد سوف يغرق الأراضي الصالحة للزراعة والمساكن ولن تبقى إلا الصحراء، ومعلوم لدينا أنها صحراء قاحلة غير قابلة للاستصلاح والغير قابلة للزراعة. ففي رأينا لحنا كحركة تحرير كوش السودانية أنه مستهدف إزالة المنطقة النوبية وإزالة المواطن النوبي، وزي ما بيحصل الآن في مناطق أرجين غرب حلفة وغرب السكوت بيتم استجلاب شركات باسم الاستثمار الزراعي الاقتصادي، والشركات دي بتأتي بمهندسين وفنيين وعمال أجانب يستوطنوا بأسرهم، وده استيطان جديد ويعني إزالة هوية سكانية بهوية أخرى. ولذلك احنا بنقول إنه المنطقة مستهدفة في الهوية وفي الأرض وفي بقاء الإنسان فيها.
أستاذ محمود داود، المنطقة المستهدفة يعني أرجو أن تحدثنا عن يعني حجم الاستهداف، يعني المساحات المستهدفة الآن وهي الآن تحت قبضة الحكومة، أو المساحات الآن هي متأثرة تماما بقرارات الحكومة، أو المناطق المستهدفة الحكومة بالضبط يعني حجمها ومساحتها كم يعني، والتواجد السكاني فيها وانتشارهم وكده.
المنطقة النوبية الحكومة بقرار جمهوري أصدرت قرار يمكن هيئة السدود أو سميها كما يسمونها وزارة السدود والطاقة، والمفوض بتاع الهيئة دي يمتلك حق انتزاع الأراضي والتصرف فيها، وده دليل أنه هم ما عايزين الناس يستمروا في البقاء فيها. المنطقة النوبية إذا حسبنا الإنسان النوبي في السودان فعدده ما ليس بقليل، ولكن لظروف الإجبار المواطن لترك الأرض والنزوح إلى المدن لنتيجة للتهميش وانعدام الخدمات سواء كان تعليمية أو علاجية أو أي رعايات اجتماعية أخرى، اضطر الإنسان النوبي المواطن أن ينزح إلى المدن وإلى الدول في الخارج لتوفير سبل كسب العيش. ولكن يظل الإنسان النوبي مرتبط بأرضه بغريته بأسرته ببيته، والارتباط ده ارتباط وجداني وبتكرر في كل مناسبة وبتكرر في كل عيد وبتكرر في كل مناسبة اجتماعية. تجد المئات والسيارات والباصات تتجه نحو الشمال إلى المنطقة النوبية، وده ما بيعني إنها منطقة خالية من السكان. بحسابات المنطقة المتأثرة تقريبا من جنوب الدلقو في أواسط دنقلة إلى حلفة، كل منطقة المحس وكل منطقة السكوت بما فيها الغرة شمالي دنقلة التابعة لمنطقة دنقلة.
طيب نحن برضو في من الإشكالات الكبيرة جدا الآن ومن الأخطاء اللي وقعت فيها الحكومة السودانية، يعني الشغل ده تم باتفاق دولي وبشراكات دولية مشتركة فيها بعض المؤسسات الخاصة بالاستثمار، بعض الدول اللي عندها يعني مصالح استثمارية في السودان وكده. وفي تقديرنا أنه يعني الحكومة السودانية هي لأنه يعني غيبت المجتمع الدولي أو مجتمع بعض المستثمرين والفاعلين عن تأثير مثل هذه القضايا وتأثير مثل إقامة هذه المشروعات في تلك المنطقة. فأنا ما عارف أنتم كيف خاطبتوا تلك الجهات، هل عندكم تواصل معهم؟ يعني مثلا الناس المستثمرين والمانحين والداعمين لإقامة السدود، شنو شكل العلاقة بينكم وبينهم؟
في عام 2012 قابلت لجنة سدال ولجنة مناهضة السدود المشتركة، ذهبت والتقت بالسفير الصيني وشرحت لهم مدار تمويلهم لسد دال وكجبار، وفي مراسلات وفي اتصال. نحن نعمل عبر اللجنة الدولية لمناهضة السدود ولجنة مناهضة سد دال ولجنة مناهضة سد كجبار في المنطقة النوبية وفي الخرطوم. هذه اللجان هي لجان المناهضة الشرعية المنتخبة من كل جماهير المنطقة، مثلت فيها كل المشيخات والعموديات والجزر في المنطقة النوبية بمناديب أعضاء في اللجنة، ولذلك نحن يعني ندعمها ونؤيدها بكل قوة. هذه اللجان خاطبت، والنوبيين عبر تنظيماتهم في الخارج خاطبوا المجتمع الدولي، خاطبوا الأمم المتحدة، خاطبوا منظمة اليونسكو، خاطبوا الاتحاد الأوروبي، وخاطبوا الكونغرس الأمريكي، وشرحوا في دراسات عن مدار السدود وعن عدم وجود أي فائدة للسودان منها، بل أضرارها أكثر بكثير مما يعتقدونه فائدة للسودان. والمنطقة النوبية مستهدفة بالسدود، ليست مستهدفة بالسدود وحدها. الآن في المنطقة النوبية ينتشر انتشار الوباء ما يعرف بالتنقيب عن الذهب. هذا التنقيب فيه شركات.
احنا قبل ما ندخل في الموجودات في باطن الارض وكده، يعني انا كنت داير تركز لنا حول الدول اللي اصلا هي دافع مبالغ وقروش ورساميل لان هي دار تقيم مشروعات او تساهم في اقامه هذه المشروعات. انا اقصد هل انتم تواصلتوا، قدرتوا تصلوها، قدرتوا تكلمتوا معها؟
نحن ارسلنا في مظاهرتين رسالتين الى ملك العربية السعودية باعتبار ان السعودية ممول مالي لبناء السدود، ده بالاضافة لمخاطبة الصين. الرسالة بتطلب منهم وقبل ذلك في حشد وفي مظاهرة كبرى أمام فندق روتانا حيث تم توقيع الاتفاقية احتشد المواطنون النوبيون والسودانيون الآخرون المؤيدون لمطالب النوبيين والمناهضين للسدود في وجه الوفد السعودي والوفد السوداني يطالبونهم بعدم إقامة السدود وعدم تمويل السعودية للسدود. وكما قلت لك في أمريكا الناشطين النوبيين ولجنة مناهضة السدود ومنظمة نوبيا فويس أقاموا وقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية وسلموهم مذكرة تطلب منهم عدم تمويل السدود لأنها تسبب أضرار بليغة على السودان وتدفع بالنوبيين إلى خارج أرضهم.
أستاذ يعني هل كانت الدول دي يعني ما كانت مدركة الصين دولة زي السعودية دولة زي قطر يعني ما كانوا مدركين حجم المعاناة اللي حيدخل فيها المواطن النوبي في تلك المنطقة؟ يعني ما هم عملوا دراسات ولا هم أصلا يعني الحكومة السودانية قدمت لهم برنامج فقط باعتبار أنه ده برنامج مربح واستثماري ودخلوا فيه؟
هي مساومات سياسية. يعني الصين تريد أن الأرباح بالتمويل الذي يأتي من دول الخليج ومن السعودية، والسعودية ما أبدت استعداد لتمويل بناء السدود في دال وفي كجبار دون رعاية مصالح المنطقة إلا لاتفاق تم ومغايدة تمت بالجنود السودانيين الذين تم إرسالهم إلى حرب اليمن ليخوضوا معارك ويموتوا دفاعا عن أنظمة وعن حرب للشعب السوداني ليس له فيها ناقة ولا جمل كما قلت من قبل، وده عملية بيع وشراء للأرواح وللدماء السودانية في مقابل أن الحكومة السودانية تبني السدود وتدعي أنها أقامت تنمية، وما هي إلا ادعاء باطل لأنه كما قلت لك هذه السدود لا فائدة مادية ولا اقتصادية ولا تنموية للسودان منها.
طب أستاذ الحكومة يعني ما عارف الموارد الموجودة في المنطقة دي، الموارد في باطن الأرض، الموارد يعني استغنت منها ولا أصلا هي بتفتكر أن الموارد دي ما مفروض تمشي لجهات يعني رسمية، تمشي لجهات يعني تمشي لشركات دون مراعاة وضع المواطن ومستحقاته كصاحب أرض وكذا، ولا الحاصل شنو يعني؟
هم يعلمون تمام العلم المكنوزات التي لم تكتشف من آثار وموروثات ثقافية لا تغدر بثمن، ولكن عقائديا هم يعتبرونها أصنام لا فائدة منها، ومن الأحسن لهم أن يبيعوها ويكنزوا أموالها في جيوبهم. الآن تهرب الآثار بكميات ضخمة وتذهب بها إلى خارج البلاد نحو الحدود الشمالية. زادت الحمية في التنغيب عن الذهب على المناطق الغريبة من النيل باعتبار أنه يستخرجوا أكبر كميات منه، وهؤلاء لا يهمهم في مستقبل السودان بل يهمهم بقاهم في السلطة، ولذلك هم ينفذون برامج إخصائية وبرامج تهميش، وللأسف الشديد هم مصرين على ضغط ممارسة الضغط على المواطن النوبي بكل السبل.
أنا مقصد الباطن الأرض يعني الموارد الموجودة دي وكده، يعني صحيح المنطقة غنية جدا، المناطق النوبية مناطق أنت ذكرتها مناطق غنية جدا في يعني بالذهب بالمعادن بالبترول بمختلف يعني الكنوز الثمينة جدا. فهل أنتوا الآن عملتوا دراسات زي دي؟ هل قدمتوا مشروعات بتاعت مرافعة اقتصادية لإخوان المنطقة دي بالإضافة لأنها هي منطقة بتاعت آثار يعتبروا منطقة بتاع تواجد حضاري وثقافي وأيضا عندها موارد اقتصادية هائلة جدا، وجزء من يعني جزء من الاستهداف يعني استهداف ثقافي واقتصادي.
كثير من المتخصصين من أبناء الشعب السوداني ولا دع أن كلهم نوبيين قدموا دراسات كلهم في مجاله، في الجيولوجيا، في الآثار، في التاريخ، في الزراعة، قدموا دراسات وقدموا دراسات جدوى وقدموا خطورة بناء السدود على هذه المواد وعلى هذه المعادن. الحكومة بتعتقد أنه يمكن أن يلجأوا إلى المناطق البعيدة من خطر البحيرة أو القرق خطر السدود ويمارسوا التنقيب هناك في باطن الصحراء النوبية، ولذلك هم جادين في بناء السدود إن استطاعوا. ومن هنا احنا بنفتكر انه عملية مناهضة السدود يجب ان تستمر ويجب ان لا تفتر ابدا، حتى نتأكد، حتى تصدر الحكومة قرار بانها صرفت النظر عن بناء السدود.
بعد 50 سنة من الهجرة الاولى للحلفاويين مناطق الماحس مناطق النوبين، بعد 50 سنة المأساة تتكرر مرة اخرى، وفي كل الحالتين المستفيد اجنبي وليس سوداني. يعني في تقديرك هذا الاستهداف يعني ليه مثلا الحاجات دي بس وقعت هناك بس؟ يعني
ده بالنسبة لنا ده كلام كويس جدا وسؤال جميل. احنا في حركة تحرير كوش السودانية نسمي ما يحدث وما وصفته انت بالمخطط الدهري لتدمير وإزالة ومحو النوبة من الوجود. هذا المخطط الدهري ولا غير مكتوب معنوي ينفذ، وليس الآن، هذه لم تبتدع حكومة الإنقاذ، هذا بدأ منذ بدايات دخول المستعمر والأجنبي لحكم السودان بغض النظر، ومارسته الحكومات المصرية والسودانية بغض النظر عن توجهها سلطان أو وكيل خليفة أو ملك أو رئيس اشتراكي أو رئيس ليبرالي أو غيره، يمارسوا العزف وينفذوا أجزاء من المخطط. الآن حكومة المؤتمر الوطني تنفذ الجزء أو البند الأخير من هذا المخطط. إذا ما بنيت السدود لا نوبة هناك، تتم إزالة النوبة تماما. تذكري في سياق في سياق في سياقات رفض الآخر، في سياقات رفض الأسينيات أو المجموعات ذات الثقافات الأخرى، أكيد أنا لا أريد أن أسميها أو أقول لك يعني من هي الجهة التي، بس دي مخطط دهري فرض اللي يتم عبره إزالة النوبة ومحو من الوجود. عندما تغرق الأرض أين يذهب المواطن النوبي؟ يذهب إلى مناطق أخرى يشكل فيها يشتد شملهم في المدن وفي أصقاع الولايات المختلفة، فتزول القيم والثقافات وتمحى الهوية النوبية إلى الأبد.
في السياقات مثلا،
في سياقات رفض الآخر، في سياقات رفض الأسينيات أو المجموعات ذات الثقافات الأخرى
مربوطة بالشعوب الأصيلة
أيوة نعم، نحن ضدها، نناضل ضدها. ما أنا قلت لك في الأول إنه ده مخطط دهري مستهدف الإنسان النوبي، ثقافته وهويته.
القانون الدولي الإنساني
القانون الدولي الإنساني الحكومة تتحايل عليه، والقانون الدولي الإنساني لم ينص في 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 جانب واحد، بل عبر عدة منظمات وعبر عدة قوانين، منها قانون حق الشعوب الأصيلة في البقاء في موطن الأصلي، ومنها قانون حماية الآثار وقانون الثقافات وقوانين كثيرة، ولكن الحكومة تحت الاسم التنمية
القسرية.
أيوة نعم، تحت اسم التنمية زورا وبهتانا، وتحت المصلحة، تحت بند المصلحة العامة، كما قيل لنا عند بناء السد العالي أنتم تضحون من أجل كل السودان ومصر، ولم نرى أي فائدة أو تقدم للسودان من بناء السد العالي غير فقدان الأرض التي أصبحت الآن ليست غريقة فقط بل محتلة، أصبحت الآن محتلة من قبل دولة أجنبية.
طيب كيف تعاملتم مع الحريق بتاع النخيل وإبادة فصائل مهمة جدا من أنواع النخيل ما موجودة في العالم يعني إلا في المنطقة دي، وآلاف الأشجار من النخيل، يعني لأنه المحنة دي يبدو أنها حجمها أكبر من أنه تناقش في الصالونات وفي المؤتمرات الصغيرة. دي مشكلة بتاعت النوبيين أكبر بكثير من ما يتخيلوا ويتصوروا الناس.
حقيقة يا عزيزي، عام 2006 عندما اشتعل أول حريق، اشتعل بعد مظاهرة كلينتكار في كجبار التي استشهد فيها 4 من الشباب النوبي وجرح فيها العشرات، كتبت مقالة سميتها حرب النخيل النوبي. فعشنا في المنطقة 5 عقود لم نسمع ولم نرى مثل هذه الحرائق. الآن بلغ عدد النخلات المحروقات والمنتجة لأجود أنواع التمور في السودان زيادة من 300,000 نخلة، ودي ثروة وطنية سودانية لأنها تدر عائد مادي منتجة للتمور، تمور تباع في الأسواق وعائد اقتصادي يعني. والهدف في وجهة نظرنا كحركة تحرير كوش يتفق معنا الآخرون ويختلفوا, أن احنا نعتقد أنها نوع من الحرب والضغوط, ولتضع ملاك النخيل من المواطنين النوبيين أمام خيار الصفر في مواجهة السدود والقبول بها. عندما يحرقون لك نخلك 500 أو 300 أو 400 نخلة, أنت تفقد النخيل وتصبح أرضك جرداء, فقد تغير رأيك وتقبل بالسدود. دي فكرته. ولذلك نحن نقول أن حرائق النخيل بفعل فاعل, وأصابع اتهامنا تشير إلى حزب المؤتمر الوطني وأجهزة أمنه وعملائه.
ما هي يا أستاذ ما الحكاية, ما دايرة يعني, ما دايرة ظنون, لأنه أكثر من 50,000 نخلة يعني, يعني ما ممكن النخل ده كله زي ما بقولوا بالصدفة بس يتحرك يعني.
نعم نحن نقول ذلك, ولكن لابد أن نكرر ونشير بأصابع الاتهام, لأن إعلام الحكومة ومسؤولين الحكومة في المنطقة سواء كانوا من أبناء النوبة أو غيرهم للأسف الشديد يحملون مسؤولية حرائق النخيل للمزارع, أنه أهمل الأرض, أنه لم يعد ينظف الجريد الصاغد, أنه أنه. فإحنا عشنا في المنطقة,
كيف يتهم الضحية بأنه هو هو المجرم يعني؟
لا, ما قد تكون حريق حدث قبل ذلك نتيجة الإهمال, ولكن ليست كل الحرائق. وحتى لو إهمال, إحنا ما عشنا في المنطقة والناس كلها عارفة, ما لا يمكن أن يحدث نخيل حرق نخيل يلتهم آلاف النخلات ويصل إلى الغرى وإلى المنازل ويلتهمها وبتكرار يعني مبرمج, اليوم هنا وغدا هناك وبعد غدا هناك. ولنؤكد أن هذه الحرائق بفعل فاعل الآن لديهم مشروع لبناء سد في منطقة الشريك, وهاج المواطنون واعترضوا واحتجوا وغاوا مسد الشريك, فبدأت حرائق النخيل في منطقة الشريك لأول مرة. لدينا تجارب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين, لدينا تجربة حلفة ولدينا تجربة ضحايا سد مروي, ماذا أعطوهم للآن؟ والإنسان عندما يعني أرضنا ليست للبيع, احنا نرفض مبدأ التهجير.
أستاذ محمد داود, نحن في ختام هذا الحوار, يعني الحكومة الآن بتتكلم عن التعويضات وعن أنه المسألة دي يعني فيها جدوى اقتصادية كويسة جدا مع المواطن النوبي في الأرض ديك وكده, وبتتكلم أنها تجربتها برضو قدمت لبعض الناس تعويضات كويسة جدا وغيرت حياتهم وكده. فأنا ما أعرف في الحتة دي أنتوا هل إلى أي مدى الكلام ده صحيح وكيف تعاملتوا معهم؟
لدينا تجارب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين, لدينا تجربة حل أبدأ السد, فمهما غلي الثمن فلن ما في مجال للمساومة. عندما تقول هذه سيارتي ليست للبيع, انتهى الكلام. أرضنا النوبية في السودان في شمال السودان ليست للبيع, يكفينا ما حدث عبر التاريخ من دمار وتهجير بفعل الآخرين الذين يرفضوننا.
طيب أستاذ أحمد داود, في ختام هذا الحوار, يعني الإجراءات والترتيبات القانونية الآن انتم شغالين فيها, لأنه واضح أن المشكلة هتبقى في مواجهة, يعني قف تنتهي بمواجهة قانونية بقدر ما أنها برضه ستنتهي بمواجهة سياسية, لكن هي القضية في حيثياتها قضية يعني عندها أبعاد قانونية وأبعاد حقوقية وأبعاد دستورية مربوطة بدوائر كثيرة جدا.
نعم, الأبعاد القانونية في ظل حكومة الإنغاز وتمكنها وسيطرتها على زمام الدولة في السودان ذهبنا بها إلى المحكمة الدولية. الآن يوجد ملف قانوني متكامل في شكل بلاغ أمام المحكمة الدولية, توجد مذكرات احتجاجية متضمنة أسباب قانونية لدي الأمم المتحدة ومنظماتها. وبالنسبة لنا ما ليس لدينا أي مجال أن نتغاضى في السودان, هم الخصم والحكم, وتجربة الجماهير السودانية والنضال ضد حكومة الإنغاز بيتعلمنا أنه مهما يعني تغاضينا واشتكينا لن ننال شيء في ظل هذا الحكومة وظل هذا الوقت لم يحدث تغيير. ولذلك نحن نعمل كحركة تحرير كوش ونحرض ونعبي الجماهير للسير نحو إصغاط النظام وإقامة نظام ديمقراطي, عندها ستستبين الأمور, ستستمع إلينا الحكومة, سيكون لنا الحق في التغاضي في إغناعة, في النهاية سوف تغسر لنا طريق النضال لمنع إغراق النوبة ولمنع إقامة السدود. ولو سمحت لي تعليق بسيط خارج هذا الحوار يتعلق بالتنقيب عن الذهب ومضاره.
نعم,
الحقيقة الموضوع التنغيب عن الذهب أصبح مافيا لا يهمها سوى جني المال شركات التنغيب كمثال، توجد شركة تسمى مهوغني، هذه الشركة تستخدم المواد السامة، تستخدم مادة السيانيد تحديدا المحرمة دوليا، ورغم الاحتجاجات ورغم ما كتب من مقالات ومذكرات، الحكومة لم تعر الناس انتباها ولم تعبرهم، وما زالت الشركة تمارس هذه المادة السامة، تمارس استخدام هذه المادة السامة، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، الآن تشيد مصنع لإنتاج السيانيد في بالغرب من منطقة الصواردة. منطقة الصواردة هي مهد ميلاد خليل فرح والفنان محمد وردي، ومادة السيانيد آثارها ظهرت في أسماك نافغة، طيور بحرية نافغة، ظهرت في تفشي سرطانات جلدية وغير جلدية، ظهرت في تفشي الكبد الوبائي في منطقة المحس الآن والسكوت. ويعني الهدف في رأينا برضو أنه دفع المواطن النوبي للهروب وللهجرة القسرية وترك المنطقة. يعني حكومة السودان لا تعلم بأن السيانيد مادة محرمة وقاتلة، بل تعلم ولكن لا يهمها الإنسان النوبي.
نحن الحقيقة سعدنا بلقاء الأستاذ محمد داود محمد الأمين العام لحركة تحرير كوش، ومستمعين الكرام حتى لقاء آخر، تقبلوا تحيات محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا القرار وتصميم السياسات لابد تكون مكتملة.
الأسر تمنع بناتها وكريماتها من المشاركة.
ملفات سودانية.
هذه المناطق دمرت بالحرب تماما سنة 1997.
برنامج يومي يتناول قضايا الحرب والسلام والعدالة والاقتصاد والتحول الديمقراطي.
لابد يتوفر عشان يكون في نظام ديمقراطي.
ملفات سودانية.